حياكم الله سيداتي وسادتي، معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال، وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز، البودكاست اللي يهتم بنشر جرعات معرفية في الإدارة والهندسة والاقتصاد. اليوم موضوع حلقتنا هو المزاد وجائزة نوبل للاقتصاد. ففي 12 أكتوبر 2020 قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح الجائزة في فرع الاقتصاد للعالمين الأمريكيين من جامعة ستانفورد، البروفيسور بول ميلغروم والبروفيسور روبرت ويلسون. وهذه الجائزة كانت نظير تطويرهم لنظرية جديدة في المزاد الأوكشن، وللمنافع العملية للبائعين والمشترين ودافعي الضرائب حول العالم جراء استخدام نظريتهم الجديدة في المزاد. فأبحاث بول وروبرت في نظرية المزاد في مختلف منظوراتها امتدت لأربعة عقود، ونلاقي أثارها في مختلف مناحي حياتنا اليومية. فالمزاد يدخل في أشياء كثيرة في حياتنا سواء كنت تعرف أو لا تعرف. ولمناقشة نظرية المزاد يسعدنا اليوم استضافة أخي الغالي الدكتور هيثم بن زاكر خوج، الأستاذ المساعد في الاقتصاد. ويحمل الدكتور هيثم درجة الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد المالي من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في أمريكا. وشغل الدكتور هيثم عدة مناصب، منها رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز سابقا، والمستشار في هيئة السوق المالية سابقا، وله العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية. حياك الله دكتور هيثم، ونورتنا في بودكاست سايدوز.
الله يعطيك ألف عافية. بداية السلام عليكم، أشكرك أخي الدكتور جميل على الاستضافة وعلى هذه الجرعات المعرفية الجميلة اللي تقدمها لي أنا شخصيا ولا للمتابعين.
الله يسعدك أبدا دكتور، هذا واجب، وشرفتنا اليوم، وإن شاء الله عارفين أنك إضافة نوعية ما شاء الله عليك من النخبة ومن الناس اللي نعتز بمعرفتهم وللإنجازات الكبيرة ما شاء الله اللي بتحققها على الصعيد العلمي والعملي. اليوم زي ما تعرف دكتور راح نتكلم على حدث مهم الحقيقة على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي، جائزة نوبل من أكبر الجوائز على مستوى العالم، كل عالم يطمح أنه يحوز عليها عقبالي إن شاء الله أنا وإنت بحول الله. والسنة هذه الجائزة راحت لنظرية المزاد، نظرية يعرفها الكثير، كل واحد تقريبا يعرف إيش هو المزاد ودخل في مزاد قبل كده، ولا ما يعرف المزاد اليوم حنعرفه أيضا أنه المزاد ترى بيدخل في حياتك بطريقة أو بأخرى، وهي نظرية لها فوائدها كبيرة جدا ومنافعها، وحنبحر اليوم في عدة محاور بحول الله. أتمنى أنه يتسع صدرك لبعض أسئلتي، وحكون يعني كده شوية أحيانا حدخل في التفاصيل لأنه حقيقة الموضوع مثير وفي جوانب جدا مهمة لجميع المستمعين والمستمعات الأفاضل. طيب خلينا نبدأ دكتور، نبغى نعرف المزاد، إيش هو المزاد؟ إيش أصل ممارسة المزاد؟ وإيش هو أنواعه إذا في منه أنواع؟
طيب هو المزاد شيء قديم، يعني معروف منذ الأزل، ليس يعني حاجة جديدة، بل بالعكس هو يعني قديم وكان موجود، وهو يتدخل في عملية بيع وشراء، عملية مقايضة بيع وشراء، وهو موجود يعني من زمان مرة، من آلاف السنين خلينا نقول. ويعني لو نبغى تعريف له فإحنا ممكن نعرفه كأنه عملية بيع وشراء إما بضائع أو خدمات عن طريق تقديمها للمزايدة لأعلى سعر. طبعا هذا ما يعرف بالطريقة الإنجليزية، وترى ما له أي علاقة بتسميته بالطريقة الإنجليزية اللي هو الإنجليش أوكشن، ما يعني مجرد تسمية فقط لا غير، أو بالطريقة الأخرى اللي هي الطريقة الهولندية اللي يعني يأخذوا المزاد لأقل سعر، اللي هي المعروفة عندنا يعني باللغة العامية نسميها مثلا مناقصة، وهذه دائما ما تكون في الدوائر الحكومية. هذا من حيث أنواعها، من ناحية إما مزاد إنجليزي لطريقته أو من الطريقة الإنجليزية أو الطريقة الهولندية. النوع الآخر أنا سميته يعني تسمية من عندي أنا، اللي هي يعني مجرد لتوصيلها للمستمع، اللي هي من حيث المنصة. مثلا مزاد العلني، وهذا المعروف يعني أنه يقوم شخص أو مجموعة بإدارة الجلسة وإتمام عملية البيع لمن يرسى عليه المزاد، طبعا لأعلى سعر، وهذا من ضمن نحن نسميه بالطريقة الإنجليزية. يعني هذا أحد أنواع الطريقة الإنجليزية من حيث المنصة،
تمام، اللي هو المزاد المعروف، النوع المعروف للجميع اللي هو الإنجليش أوكشن.
الإنجليش أوكشن أو الحراج إحنا نسميه، مثلا زي موقع اليوم حراج، إي باي، أنت تفضلت أظن في حلقات سابقة بـ 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 بالتطرق إلى هذه المواضيع، وهو فعلا هذا المحبوب، حتى يعني يشعرك أنت كشخص بأنك حققت كده يعني حاجة، خلينا نقول عظيمة لنفسك، أنك مثلا كسبت المزاد، يعطيك ثقة بنفسك أنه أنت عرفت خلينا نقول السعر الأنسب لهذه السلعة.
جميل، لأنك بتأثر على السعر في النهاية.
بالضبط،
أنت كمشارك ما بيجيك السعر من طرف خارجي، جميع المشاركين هم بيشاركوا في تحديد السعر، فهذا يولد الشعور بالفرح.
بالضبط، بفرح، بأنه يعني وهذا في البيهيفير الإكونومكس احنا نسميه دائما أنه يعني شيء كده يولد لك زي اللي خلينا نقول أن أنت صانع، يعني صنعت هذا السعر لنفسك بناء على المعلومات الموجودة عندك.
جميل.
النوع الآخر برضو المزاد الإلكتروني، وهذا اتطرقنا فيه، زي إي باي، زي موقع حراج، برضو نفس الفكرة، ولكن بدل ما يقوم بإدارة شخص إلا يقوم بإدارة المنصة الإلكترونية. في مزادات السعر الوحيدة الأعلى، وهذا أنه كل شخص يحق له المزايدة مرة واحدة فقط. أنا أعتقد ممكن كنوع من هذا في حاجة اسمها برايس لاين، أنت تحط سعرك الأعلى، وهو يعني يبحث لك عن أقرب سعر لسعرك هذا، وبناء عليه يعطيك، يرسي عليك المزاد. إذا ما كان موجود فطبعا يقول لك، ترى يعطيك زي الاقتراحات، يقول لك ترى أنت لو زودت السعر الفلاني فأنت ممكن تصل إلى السعر اللي أنت تصبو إليه.
جميل، معناته إحنا بنقول في نوعين رئيسية وبتتشعب منها عدة أنواع.
عدة أنواع، بالضبط، من حيث المنصة يعني.
لكن هي أساسا هي مزاد اللي هو الأوكشن، وفي المناقصة اللي هي ريفيرس أوكشن. المزاد اللي هو يتسمى الإنجليش أوكشن، والمناقصة اللي تسمى الدتش أوكشن أو الطريقة الهولندية المناقصة. طبعا المزاد هي مين اللي في موضوع profit maximization أو تعظيم للأرباح.
صحيح.
بحيث أنه المنظم لهذا المزاد أو الجهة الحاضنة لهذا المزاد بتحاول تعظم أرباحها بأنها تحوز على أعلى سعر متوفر في هذه اللحظة. المناقصة هي العكس إذا ما خاب ظني، صحيح؟
نعم صحيح.
تمام، إيش تفاصيل المناقصة؟
اللي هي المناقصة يوصل إلى أقل سعر ويحقق أعلى فائدة للشخص الطارح للمناقصة، العكس تماما.
نعم، زي ما بيصير في المناقصات الحكومية.
زي ما يصير في مناقصات الحكومة.
نعم. بتحط مواصفات معينة لخدمة معينة أو لمنتج معين.
صحيح.
وبتشوف إيش العروض اللي بتجيك، وبتحاول تشوف أقل سعر موجود يحقق المواصفات اللي انت حطيتها. أحسنت. وترسي عليه المناقصة.
أحسنت.
تمام، وهذه عادة بتكون مغلقة المناقصات هذه.
طبعا هذه مغلقة ولشركات معينة، شركات هي تكون معروفة طبعا، عشان حتى لا يصير في عملية، خلينا نقول انه احد يجي يطرح يعني يقدم للمناقصة هو ما يكون الشخص الأنسب لأنها ترسى عليه المناقصة، وهذه ما تعرف باللي هي مناقصة الظرف المختوم. أيوة، إنه هو تيجي تسلم في أظرف، تفتح الأظرف، ما حد يعرف عن الأسعار، وبناء عليه يرسى على السعر الأقل.
والمواقع الإلكترونية أو المنصات الجديدة هي امتداد إما للمزاد أو المناقصة.
نعم. أيوة، إما هي الطريقة الإنجليزية أو الطريقة الهولندية.
جميل جميل، إحنا حنرجع وحنتكلم على إيش التطور العلمي أو إيش الساينتيفيك أند ساينتيفيك كونتريبيوشن اللي قام فيه العالمين ميلجروم وويلسون، لكن خليني قبل كده أبقى أسألك على حاجة معينة بنسمع فيها دائما ما بنسمع على لعنة الفائز، أو حاجة بنقول عليها اللي هي الوينرز كيرس أو لعنة الفائز، وهذه ليها علاقة دكتور في وفرة المعلومات، زي ما نعرف أن توفر المعلومات لأي معلومات عن المناقصة أو عن المنتج أو الخدمة اللي بتتم المناقصة عليها جدا مهم، وهذه المعلومات بتأثر على سلوك المشاركين في المزاد. ممكن تعطينا فكرة إيش هي لعنة الفائز أو الوينرز كيرس؟
طيب ممتاز، فعلا هذا هو اللي خلى حتى نقول حرك العالمان لأنه يدخلوا في موضوع المزاد ويبدأوا ينشئوا فكرة جديدة. فعلا هي وفرة المعلومات مهمة جدا. لو بس نسترجع قليلا في لما جينا عرفنا المزاد بالذات الطريقة الإنجليزية أو الطريقة الهولندية، الآن الطريقة الإنجليزية بيزايدوا عدة أشخاص لشراء منتج. هذا المنتج كل شخص يشوف هذا المنتج له عنده معلومات معينة تختلف عن الشخص الآخر، فلربما شخص يعتقد أنه هذا المنتج في القريب سيرتفع سعره مثلا أضعاف مضاعفة، فيبدأ من هنا عملية المزايدة لسعر يعني لا يستحق هذا المنتج. فإيش اللي يصير بناء على معلوماته؟ هو طبعا هو عنده المعلومات هو، فهنا اللي يصير هو فاز بالمزاد، ولكن لو ما وصلت السلعة هذه إلى السعر اللي هو يعني كان متوقعه، إيش اللي بيصير؟ بيصير إنه هو كسب المزاد ولكن خسر يعني قيمة السلعة. فهذا اللي هو إحنا نسميه دائما يكون في asymmetric information، يعني نسميها قلة، أعتقد إنه قلة المعلومات أو إنه المعلومات ما بتكون دائما عند الأشخاص واحدة، المعلومات تختلف من شخص إلى آخر. خلينا نعطي برضو مثال آخر لتقريب الموضوع. مثلا حتى لو جينا في أرض مثلا لو عرضت في مزاد مثلا، يعني أبو زهير الدكتور جميل هنا جاء يوم قال والله أنا عندي معلومات إنه بيمر مثلا شارع عام من عند الأرض هذه، فأنا أعوض عليها بقيمة عالية، وأصحاب الأرض طرحوها للمزاد. فالدكتور جميل اليوم عنده سعر في باله، هو يعني شايف إنه الأرض هذه تسوى مثلا 3 مليون، لكن سعرها السوق الحالي بأي حال من الأحوال لن يصل إلا إلى 2 مليون و800. فدخل المزاد، فأبو زهير قال أعطى سعره إلى 3 مليون، بقي هو الوحيد، هو اشتراها، هو اليوم الوينر، هو الفائز بالمزاد. ولكن فعليا المعلومة اللي عند الدكتور جميل خاطئة، المعلومة لن يمر طريق هنا، ما حيكون فيه ولا شيء، بالعكس الطريق ما مر من هذا الشارع، الفضلة البيوت يعني المنطقة بنفس الأسعار ما عدا منزل أو الأرض اللي اشتراها الدكتور جميل بسعر مرتفع، فأصبح هو اليوم الخاسر. نجي للطريقة الهولندية لأنه يتعتمد بالطريقة العكسية. يعني موردين جو، أنا ما شفت الهيستوري عندي، أنا بأخذ لأقل سعر، فأنا ما عندي انفورميشن عن الموردين هذه كافية، فأنا أعطيت لأقل سعر لأقل مورد هو ما يكون عنده الخبرة الكافية، أو ربما يعني يرسل مناقصة على شخص آخر لكن يعني تحت مظلته
سب كونتراكت.
فهنا إيش اللي يصير؟ هنا اللي يصير فعلا إنه هو كسب هذول كسبوا نفسه المزايد، أخذ هو أقل سعر ولكنه خسر في المقابل الخدمة اللي هو كان يصبو أو اللي هو اللي كان يتوقعها من عملية طرحه للمزاد.
فهو فاز بالمناقصة لكن خسر البزنس اللي يعني تم بسبب هذه المناقصة، لأنه التكاليف اللي وضعها أو المعادلات اللي حصل عليها ما كانت بالطريق اللي كان يتوقعها. وأعتقد إذا كمان نعطي مثال أقرب أو في غموض أكثر، إذا كان عندنا مثلا بير بترول على سبيل المثال، تم اكتشاف بير بترول في مكان معين وبدأت عملية المزايدة على هذا البير، وتقدمت عدة شركات بترولية على هذا البئر بأنه يملكوا يعني خدمات اللي فيه وامتلاك التكرار واستخراج البترول اللي فيه. فهنا يبدأ عملية نحط استيميشنز أو نحط توقعات، والله في 1 مليون برميل، والله في 2 مليون برميل.
بالضبط، أحسنت.
فهنا أحيانا قد تحط أرقام عالية وتحس أنه أنت والله أنت اللي فايز، لكن في النهاية تتفاجأ أنه عدد ما يحمله هذا الريزوفوار أو هذا المكمن من البترول ليس كما توقعت. فهنا تيجي عملية توفر المعلومات.
صحيح، هنا وهي دائما يعني إحنا خلينا نقول هذه يعني أنا أبغى أقربها في السوق المالية رغم أنه غير حديث، أنا بس يعني مجرد لما جاء فاما وطرح فكرته اللي هي الأفيشنت ماركت هايبوثيسز اللي هي كفاءة السوق، فهو يعتبر كل سوق في المعلومات الوافرة الكافية فهذا يعتبر السوق كفء أنك تستثمر فيه أموالك. ليش؟ ما يكون في شخص يحمل معلومات أكثر من شخص، فهذا يجعل من السوق أكثر كفاءة. وفي المقابل هذا يجعل أي عملية لعملية الزيادة في الأسعار لا تكون إلا ضمن المتوقع، ما تكون غير متوقعة، يعني ما يكون في مثلا زيادة مفاجئة في الأسعار. فمن يعني من هنا جاءت أهمية هذه المعلومات، وفرة المعلومات أنها تكون يعني موجودة لجميع الأشخاص. بس طبعا هي زي ما تفضلت أنت، هذه عملية المزايدة كل شخص له his own، خلينا نقول value، هو يقيم الشيء هذا بناء على معطيات عنده موجودة. لكن اليوم احنا حتى شفنا تغيرت، يعني اليوم لما تجي كثير من المزادات حتى العلنية لما يطرحوا، يطرح لك الأرض مكانها، بتكون المشاريع مثلا المشاريع في المنطقة تكون واضحة أمامنا. فأنا أتوقع أوريدي المعلومات الآن بدأت تتوفر بالطريقة الإيجابية. وإذا يسمح الوقت دكتور نخش في موضوع أنه الأشخاص نفسهم في بعض الأحيان ما يكونوا راشونال، ما يكونوا عقلانيين
أو منطقيين
فهو يعني هو عارف أنه الأرض هنا ما تسوى هذا السعر، ولكن هو بيزايد بناء على خلينا نقول حدث سمعه، كان قاعد في مكان ما وسمع أشخاص يتكلموا، وأحد هؤلاء الأشخاص يعني it happens to be أنه يعني بالصدفة يعني أنه والله يعني يشغل منصب معين، وسمع كلمة أنه والله إحنا هنا يعني بندرس مشاريع، فهو أخذ الكلمة هذه حللها هو تحليل شخصي أنه ترى كل الأماكن يمين أو يسار ترتفع أسعارها بسبب أنه أمانة مثلا المنطقة الفلانية ترغب في مثلا إنشاء طرق عامة، ترغب في إنشاء مثلا نفق، ترغب في إنشاء مثلا سوق يخدم مثلا أو خلينا نقول حديقة عامة إلى آخره. فهو يقرأ المعلومات بناء على هذه المعلومات يبدأ عد يعني عارف كيف يمحور المعلومات في مخه، تطلع ربما تكون صحيحة وربما تكون أصلا ما هي عقلانية غير صحيحة يعني.
إيه، وعاد هنا عاد تجي موضوع يعني كل ما تكون لدينا معلومات مؤكدة مش معلومات إشاعات ومعلومات سمعت من فلان وسمعت من فلان، لأنه أحياناً يعني في حالات يبغوك تدخل المزاد ويبغوك تتورط بالشيء هذا.
صحيح صحيح صحيح، ويكون يبغاك أنت أوفر أوبتيمستكس على قوله
بالضبط،
وهذا اللي يصير. ترى في أشخاص يعني بعض الأحيان تلاقيهم يعني متفائلين في وقت ما يدعو إلى التفاؤل، ولكن هو متفائل.
نعم، وهذا نوع من أنواع التحيز الغلط اللي تتأثر على
بالضبط
قراراتنا
طبعاً،
من البايسز وأنك تكون أوفر أوبتيمستيك في متفائل بزيادة عن اللزوم في أوقات كما ذكرت غير لا تدعو للتفاؤل.
صحيح.
نعم، أو حتى المنتج قد ترى أنه لي قيمة معينة بعد 10 سنين 20 سنة ولا يشاركك الآخرين في هذا المنظور يعني.
صحيح.
هذه أشياء يعني أكيد لها تأثيراتها، وفي ناس كثيرة خربت بيوتهم بسبب هذا الموضوع. نعم،
خاصة وقت جائحة اليوم، يعني عندنا أكبر دليل كم شخص كان عندنا متفائل مثلا، ممكن كم شخص دخل مزاد وكان متفائل يعني زيادة حتى نقول عن عن المتوقع، وهذا ما حصل لكثير من المستثمرين العقاريين اللي مثلا بدأ أخذوا ممكن أراضي بأسعار عالية. وفعلا اليوم بعد الجائحة أثبتت الجائحة أنه أنت لازم تحط يعني خلينا نقول ولو احتمال بسيط لأي يعني خلينا نقول حدث غير مقروء يعني.
نعم نعم،
قد يحدث.
نعم، مش كل البلانز اللي انت حطيتها او الخطط حتمشي كما هي مبنية، فلابد اننا نوزع استثماراتنا ونوزع نعمل يعني عقولهم تخفيف للريسك اللي بأدخل فيه بمختلف الطرق، لكن ما يعني أرمي أحط يعني كل البيض في سلة واحدة. طيب، الجائزة الآن يا أبو هاشم هذه السنة يعني كانت الحقيقة مفاجأة من ناحية معينة، إنها تمنح جائزة نوبل لنظرية المزاد هذه السنة. يعني كثير من المطلعين ومن المراقبين الحقيقة كانت بالنسبة لهم هذه مفاجأة. إيش الدلالات اللي تشوفها من عملية منح هذه الجائزة لنظرية المزاد؟
والله شوف، إحنا نرجع لي أساس المشكلة اللي احنا تكلمنا عنها، يعني شرحناها ما شاء الله وأعتقد يعني أعطيناها حقها. أتكلمنا عن وفرة المعلومات، أتكلمنا عن اللي هي لعنة الفائز أو كما سميناها الـ Unwinner Curse. هذه المشكلة هي اللي جعلت من هذه اليوم الجائزة والنظرية إنها تمنحهم لهم الجائزة، يعني جعلت من العالمين يعني خلينا نقول نقطة تحول للسوق، أنا أسميها صراحة لسوق المزادات بصفة عامة لفهمنا نفسه للمزاد بناء على النظرية، فالنظرية التي يعني قاموا بتطويرها خلينا نقول، لأنه هي النظرية موجودة من زمان، نظرية المزاد كمزاد كنظرية، ولكن هي تم تطويرها.
جميل، إيش هي النظرية الجديدة حقتهم؟
النظرية ركزت على لعنة الفائز تحديدا، وعلى وفرة المعلومات أكثر وأكثر، بأنهم هم ما عاد يبغوا خلينا نقول ما عاد نبغى مجال للتخمين خلينا نقول، بل بالعكس تكون المعلومات موحدة، المعلومات واحدة موضحة لجميع الجهات، وبناء عليه تتم عملية المزايدة، وبدأ اختبارهم الفعلي في هذا الموضوع، وفعلا يعني أعطى دلالات جيدة، ومن هنا منحت يعني الجائزة لهم. وطبعا وهذه حتكون خلينا نقول يعني أفتكر قبل الحلقة تكلمنا أنا وإنت برضو عن أنه من ضمن الدلالات دائما الجوائز نوبل تمنح لنظريات يعني خلينا نقول سوليد، النظرية تطوير نظرية، اليوم هي جائزة أكثر نقول تطبيقية، طبعا احنا شفنا شيء في تطبيقي، ف أنا أتوقع هذا جعلها تأخذ هذا الزخم الكبير.
جميل، معناته كان في جابس أو فجوات في النظرية الأساسية للمزاد.
صحيح،
منها موضوع توفر المعلومات، منها موضوع الشفافية أيضا اللي بتمنح لكل الأطراف، وكما ذكرت أنه توفر المعلومات هذه الشفافية بتعطي فوائد لكل الأطراف، من ناحية المشاركين في المزاد ومن ناحية المستخدمين النهائيين لهذه الخدمة أو لهذه المنتجات، أو حتى للمنظمين أو اللاعبين اللي بيدخلوا في المزاد البلايرز، فكل الأطراف الثلاثة الشفافية بتفيدهم بشكل كبير، وهنا بيكون أيضا فيها value maximization أو تعظيم للقيمة، وطبعا تعظيم القيمة حيكون لها تعظيم للأرباح لكل الأطراف.
ما عاد حيكون في زي ما تفضلت سابقا يعني وقلنا في لعنة الفائز، ما عاد حيكون في اللي هو إلا إذا كنت أنت الراشونال، عاد هذا يعني شيء يعني غير عقلاني، هذا شيء يرجع لك، ولكن ما حيكون في خلينا نقول لعنة الخاسر، إنك أنت والله كسبت المزاد ولكن خسرت من جراء هذا الكسب للمزاد، فأنت كسبت المزاد طلعت مبسوط، ولكن ترى أنت السلعة اللي أخذتها ما تسوى شيء. وهذه كثير في مثال، أنت تكلمت على البترول، هم يحبوا دائما يتكلموا عن الألماس، ففي أنواع من أنواع الألماس مثلا ما يعرفوه، يعني مثلا يجي شخص ما يعرف عن الألماس كثير يقولوا له والله في جبل ألماس، بس هو ما يعرف هذا إيش القيمة له أو كم يسوى مثلا بعد ما يتفك وبعد ما يبدأ يعني عملية تصنيعه، فهو يشتري ممكن بمليارات الريالات والدولارات، ويفاجأ بعدين أنه ترى قيمة السوقية ما تسوى شيء، لأنه هو أصلا ما تكون عنده بعض الأحيان خبرة. الخبرة زي ما نرجع ونقول واحد جاء مجرد هيثم مثلا جاء قال له، والدكتور جميل جاء أعطاه له كلمة قال له ترى هذه الجبال هذه معروفة بألماسها النظيف، لكن أنت لم تقصد هذا الجبل تحديدا، لكن أنت قلت الجبال، فممكن يكون يعني سبحان الله الطبيعة هذا الجبل يختلف عن الجبل الآخر. ففعلا من هنا هي جات النظرية الجديدة توحد هذه عملية الشفافية، بحيث أنه أنت اليوم أنت عارف الجبل هذا اللي بتزايد عليه، عارف إيش مكامنه، عارف إيش مكوناته، عارف إيش اللي حتطلع من وراه، فمن هنا حيسوي مينيمايز لل طبعا هو ما حيلغيها، ولكن يسوي لها مينيمايز يعني يقلل من عملية
الريسك والمخاطرة، وكلها أعتقد دكتور مربوطة بعملية الوفرة أو الافيلابيليتي. يعني المثال اللي ذكرته أنت الألماس أو حتى آبار البترول، أسعارها ودخول المزادات إحنا بنتكلم على منتجات ما هي لا نهائية، هي كمياتها محدودة.
صحيح،
فكل ما بيكون هذا المنتج محدود كل ما بتكون قيمته أكثر.
صحيح،
علشان كده الآن لما نتكلم مثلا على الانفجار الكبير اللي ساير في البيتكوين والأسعار الفلكية، ليش الأسعار الفلكية هذه؟ لأنه في النهاية في عندك 12 عدد محدود من البيتكوينز اللي موجود في العالم، في 12 مليون بيتكوين في العالم.
صحيح،
فهذه المضاربات اللي بتصير والأسعار كلها، لأنه عندك عملة واحدة عددها محدود، فكل ما بيكون في limited resources أو في limited number من resources هذا، كل ما بتكون الأسعار بتكون مضاربات هنا
أعلى وأعلى.
نعم صحيح،
لأنه عرض وطلب يعني.
صحيح yes. نعم. أعتقد نظرية ميلغروم ويلسون هي simultaneous multiple round auction. في إحدى المقالات اللي قريتها كانت تتكلم على أنه هذه النظرية طبقت ليها فترة يعني معينة وليها زمن بدأ التطبيق، لأنه ميلغروم عنده شركة خاصة
صحيح.
في تطوير المزادات أو في يعني إدارة هذه المزادات
صحيح.
وخصوصا في مجال الاتصالات دكتور هيثم.
نعم.
إيش كانت آثار تطبيقها؟ وكانت يعني آثارها جدا كبيرة كما سمعت، لكن ممكن تعطينا كي نبذة عن إيش الفوائد اللي تحصلت عليها الجهات الحكومية وحتى مشغلي الاتصالات، مشغلي يعني أطياف الاتصالات أو الراديو فريكوانسي أو الأثير من تطبيق هذه النظرية؟
والله شوف أنا حأعطيك أرقام، هي دائما يقولوا الأرقام تعطي يعني خير تمثيل لأي شيء. فمن ضمن الأرقام هنا اللي طلعتها يعني شفتها أنه نجحت هذه الطريقة، فإنه خلت الحكومة الأمريكية تجمع أكثر من 617 مليون دولار عبر بيع 10 رخص من خلال 47 جولة عطاءات. العطاءات هنا المقصود بها المناقصات، مقارنة طبعا بمنحها مجانا بانتهاج هذه النظرية التي قام على تطويرها العالمان. وبرضه نشوف طوال العشرين عام من الفترة ما بين 94 إلى 2014 لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية باعت رخص بقيمة أكثر من 120 مليار باستخدام هذه الطريقة في العطاءات. فطبعا هذه كلها دلائل على نجاح هذه الطريقة والنظرية في تقديم العطاءات أو المناقصات. أيضا من ضمن يعني هم شاركوا طبعا زي ما تفضلت أنت، هم شاركوا طبعا في تصميم مزادات يعني لمزادات عدة طبعا، هذا في مجال الاتصالات، أيضا في أسواق الكهرباء أيضا.
جميل.
لأنه تعرف هذه بصفة عامة الكهرباء الاتصالات هذه تعتبر أحد خلينا نقول عمود من أعمدة الدولة، ما يعني لا تستطيع دائما أنك تمنحها لأي شركة إلا وأنت تعرف تماماً الشركة التي تمنحها لها. طبعاً في الاتصالات أمريكا متوسعة في الاتصالات، يعني في أكثر من ممكن ولا 40-50 شركة ممكن أو أكثر في كل ولاية. طبعاً في 3-4 شركات هي تكون المسيطرة، وبعدين في شركات صغيرة تكون يعني تابعة لهذه الشركات الكبيرة، إما يكون لها حصص تملك ضئيلة أو حصص تملك كبيرة. هم كانوا يبغوا يتأكدوا تماماً إنه الشخص إلا يأخذ هذه المناقصة أو العطاء إنه قادر على عملية إدارة هذه الفريكونسيز أو الترددات. وزي ما تفضلت إحنا نرجع لنقطة الأصل، هي ترى محددة، هي تعتمد على العرض
نعم.
والطلب
نعم. فالفريكونسيز أصلا محدودة. في نطاقات محددة
يا سلام عليك نعم. فمستحيل إنك إنت حتزيد عن ما تقدر تطلع عنها، خلاص هذا اللي موجود نعم. فطبعا هنا انت لما تبى تمنح الرخص تبى تتاكد انك ما تمنح خلينا نقول شيء لشخص غير كفؤ، او انه مثلا لا قدر الله قد يعني خلينا نقول يعطي مثلا باد ايمج او صوره سيئه لمقدمي الخدمات، خاصه اذا كان احد هذه الشركات شركه كبيره او وراها او من ضمن المستثمرين فيها. وطبعا ونرجع نقول هذه قطاعات دائما حيويه، قطاعات لها يعني تتعلق أيضا بالسيكوريتيز يعني لنفس البلدان،
كقطاع اتصالات
أو كهرباء
نعم.
فدائما يعني أنت تشوف مثلا يعني كم شركة كهرباء تكون موجودة، مثلا تلاقي أمريكا ما عندهم إلا شركة أظن في الويست كوست وشركة ماسكة الإيست كوست، وإن كان في شركة أو اثنين لسه صغار يعني بيدخلوا، حتى عملية ترسية المزادات بتكون لشركات معينة محددة، والعطاءات اللي تقدم ما تكون مفتوحة على لأي شخص طبعا، لا بل بالعكس، حتى تكون احنا نسميها في الأسواق دائما يكون هذا السوق اللي هو نقول مونوبوليستيك وبعض الأحيان أوليغوبولي.
قد يتوقع البعض أنه هذا نوع من الاحتكار، لكن هذا ما هو نوع من الاحتكار، لأنه أنا أم اللوكيتينج أو بأحدد أو بأعطي هذه الرخص أو هذه الامتيازات لمن يستطيع إعطاء أو رد أكبر قيمة أو أفضل جودة للخدمات المطلوبة.
صحيح.
نعم، يعني أفتكر في خلال إعداد الحلقة في إحدى السنوات في أمريكا تم منح إحدى رخص الراديو فريكونسي أو الرخصة التلفزيونية لطبيب أسنان.
صحيح.
يعني لأنها ما كانت مبنية على الهيستوري أو إيش الباك جراوند زي ما ذكرت أو خلفية الإنسان وقدرته على إدارة هذه الرخصة.
صحيح.
فكانت تعطى لمن لأي شخص.
لأي شخص.
نعم.
صحيح. صحيح.
وهذه كانت من العيوب أعتقد إلا غطت عليها
النظرية
أو عالجتها النظرية.
النظرية.
وولتر.
نعم. نعم.
جميل.
نعم.
يعني الحقيقة في تفاصيل كثيرة في هذه النظرية ويعتقد منافعها جدا كبيرة، والدليل أنه منح جائزة نوبل، وبنشوف أيضا ارتفاع دخولات أو الإيرادات الحكومية لمختلف المزادات، صارت نوع وجودة الخدمات اللي بتقدم صارت أفضل لأنه بتعطي أقولهم بتعطي الخبز لخبازه.
أحسنت.
وما فيها عملية أي بايسز أو تحيزات أو أي أغلاط ممكن بتصير. إيش في أشياء أخرى تحب تضيفها دكتور هيثم؟
اللي بتضيفه شكرا على الاستضافة.
الله يعطيك العافية.
شكرا على الحلقة هذه دائما يعني الممتعة، الحلقات الممتعة اللي أنت تثرينا فيها يا دكتور جميل.
الله يعطيك العافية.
أنا شخصيا استفدت من حلقاتكم كثير، في بالذات في العمليات الرشيقة، أعلم أنكم يعني أحد القلائل في خلينا نقول في السعودية اللي تتكلم عن العمليات الرشيقة.
الله يعطيك العافية دكتور، بالعكس إحنا اللي استفدنا منك وأخذنا من وقتك الثمين اليوم الكثير، وألهمتنا بكثير من المفاهيم والأشياء المهمة اللي الحقيقة زي ما ذكرنا إحنا في أول الحلقة إنه المزاد بيدخل في حياتنا من حيث نعلم أو لا نعلم.
صحيح.
في الاتصالات، في الكهرباء، في المحروقات أو الوقود أو البترول، في كل شيء تقريبا يعني بيدخل
في كل شيء اليوم. خلاص أنت زي ما تفضلت بداية الحلقة وصار شيء محبوب يعني لكل الأشخاص اليوم، أي شخص بالعكس هو يحب يخش مجرد أنه يزايد عشان بس يشعر بالشعور كده أنه هو فعلا هو ربح السلعة.
نعم.
وربح السعر اللي هو حطه لهذه السلعة، فهذا هذا الشيء اللي خلاه يعني محبوب اليوم. وبالعكس هم كثير منهم من الشركات صارت يعني تشوف أنه هذه الطريقة أمثل حتى لك كاستمر ولي أنا، بل كثير يعني مننا كان بعض الأحيان أنا واحد منهم يعني كنت مجرد أستمتع بيها يعني.
نعم.
أخش أقول بدل ما أحجز مثلا الفندق الفلاني، لا أخش على برايس لاين أسوي بيدنج معين وأسوي على الأوكشن ونسوي مزايدات وأنبسط أني اشتريتها، أقول والله أنا أخذت السعر الجيد، لربما ألاقيه أرخص في موقع ثاني.
صحيح.
ولكن
أيوه.
هذا الموقع ألاقيه والله كذا يشعرني مثلا
الانخراط في هذه العملية
لها متعتها الخاصة.
جميل. وأعتقد يعني في النهاية إحنا كبشر ما نحب يفرض علينا أسعار معينة أو تفرض علينا أشياء معينة، نحب ندخل فيها ونأثر في السعر أو نأثر على نوع الخدمة. وأيضا كمان دكتور ما ننسى أنه هذه الطريقة بتحفز كثير من النيو بلايرز أو اللاعبين الجدد أنهم يدخلوا في الماركت، لأنه ما بيكون محدود أو مغلق على شركات معينة أو على أفراد معينين، بل أنه سوق مفتوح يدخل فيه كل من يود لكن مختص في نفس الوقت.
صحيح.
جميل. أحسن. الله يعطيك العافية، نورتنا وأنستنا يا دكتور.
الله يكرمك.
وإن شاء الله
شكراً.
ملتقين فيك في حلقات قادمة في مواضيع أخرى اقتصادية، يشرفنا إن شاء الله استضافتك.
الله يسعدك. شكرا.
شكراً لك. بهذه الخاتمة نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذا اليوم من بودكاست سايدوز. نشكركم على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم، وملتقين بحول الله في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوز. فمان الله.